الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن مع المحاضرة الثانية في هذا الملتقى بعنوان الرسوم التي قامت عليها دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومحاضرنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز السعيد حفظه الله، وهو أستاذ دكتور في جامعة الإمام محمد بن عبد السعود، وكان رئيسا لقسم السنة فيها، كما أنه كان رئيسا سابقا لجمعية السنة في المملكة العربية السعودية، وهو كذلك رئيس اللجنة العلمية لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي هي تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية. والشيخ رحمه الله له اختصاص في دعوة الإمام وفي تراث هذه الدعوة المباركة، ونترك المجال لفضيلة الشيخ لنستفيد وليفيد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذه المحاضرة التي تتعلق بالأصول التي قامت عليها دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قد سبقني في بيان سيرة هذا العالم الجليل صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فجزى الله فضيلته خيرا على عرضه الممتع عن سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب، جعلنا الله وإياكم من المنتفعين بذلك، وجزاه الله تعالى خيرا على ما قدم. وهذه المحاضرة المتعلقة بالأصول التي بنى عليها الإمام المجدد دعوته نحتاج إليها، ولأجل الحاجة الماسة إلى مثل هذه المحاضرة، رأيت ابتداء قبل أن نذكر الأصول التي بنى عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته، أن أقدم بمقدمة وهي مهمة تتعلق بصفة الدعوة، تتعلق بصفة الدعوة، ويمكن تحديد صفة هذه الدعوة وبيان ماهيتها في النقاط التالية. النقطة الأولى أن هذه الدعوة دعوة تجديدية سنية سلفية في جميع مكوناتها، العلمية والعملية والتربوية والدعوية والسلوكية، فهي دعوة تجديدية. لم يأتي الإمام محمد بن عبد الوهاب ببدع من القول، بل دعوته إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا جل وعلا ارتضى هذا الدين إلى يوم القيامة، ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما كان هو الدين الذي ارتضى الله تعالى إلى يوم القيامة تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان من حفظ الله عز وجل أن يهيئ من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، لأنه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فلم يبق إلا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورثه العلماء فكان الله عز وجل يهيئ منهم من يجدد هذا الدين، وكان منهم الإمام المصلح الكبير الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي أيضا دعوة سنية سلفية على معنى أنها تلتزم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما درج عليه السلف الصالح في العقيدة والمنهج والأحكام والسلوك، وهو الطريق إلى الله تعالى. قال العلامة محمد المكي بن عزوز التونسي، قال: وقد كنت طالعت الرسائل المؤلفة من محمد بن عبد الوهاب وأصحابه، ورأيت ما كتبه الجبرتي في تاريخه من عقائدهم وسيرتهم، فما هي إلا طريق السنة ليس فيها ما ينكر. وهذه شهادة أحد العلماء الذين توفوا في المئة الماضية أو في القرن الماضي في أوائله. النقطة الثانية: قيام الدعوة على العلم الموروث وفق أصوله الصحيحة المعتبرة عند أئمة العلم والهدى، ولهم في هذا مؤلفات كثيرة ابتداء من الإمام المجدد، وهذه المؤلفات شاهدة على علمية الدعوة وسلوكها الجادة الصحيحة. ولهذا دعا علماء الدعوة ولا يزالون يدعون كل مرتاب في شأنها إلى أن ينظر في هذه المؤلفات ويعرضها على كلام السلف وأهل العلم، فإنه لن يجد بإذن الله خروجا عنهم إلا بتحريف كلام أئمة الدعوة أو الجناية عليهم بكذب. وهذه طريقة من عجز عن المواجهة العلمية، كما صنع غير واحد ممن رد عليهم علماء الدعوة، ولا يزالون يسلكون هذا المسلك الرديء، لكن العلم هو الفاصل والمميز بين الحق والباطل. إذن هي دعوة علمية، وفيه فرق بين الدعوة العلمية والدعوة غير العلمية. إذا كانت دعوة غير علمية أورثت الناس البدع والضلالات، وكثير من الدعوات التي كانت وبعضها لا زال لما قامت على غير العلم نشرت بين أتباعها بدعا وضلالات وخرافات. أما هذه الدعوة فالقائمون عليها علماء راسخون ابتداء من الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا الحاضر. وأنت تقرأ في المؤلفات ترى الاستدلال بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين والمأثور عن أئمة الهدى والدين. إذن ما خرجوا عن كلامه. وثالث هذه النقاط أنها دعوة وجودية عملية علنية، وليست افتراضية تنظيرية، ليست افتراضية تنظيرية سرية لا محل لها في الواقع. هي دعوة عملية قامت وصححت عقائد الناس ودعتهم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علانية، ليس فيها سر يخفونه، باطنها وظاهرها واحد. ورابعها وضوح منهج السلف لدى علماء الدعوة وتطبيقه على وجهه، ولهذا لم ينفردوا بأصل أو يحدثوا قولا ليس لهم فيه إمام، بل أقوالهم لهم فيها أئمة من الأئمة المعتبرين. وهذا تعرف به الفرق بين هؤلاء وبين الذين يزعمون أنهم على منهج السلف ويشذون بأقوالهم وأعمالهم عما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. فيه أناس يقولون نحن على منهج السلف الصالح، لكن يقيمون دعوتهم على غير منهج السلف الصالح، لا يدعون إلى التوحيد ولا يهتمون به، إن دعوا إلى الأخلاق والسلوك التي يتطابق عليها الناس ولا يختلفون فيها، إن دعوا كانت دعوتهم متعلقة بأمر دنيوي لا ديني. كذلك فيه طوائف يزعمون أنهم على منهج السلف لكنهم إذا قيل لهم اصبروا على جور الحكام قالوا هذا تخلف ورجعية وإلى متى نصبر، هذا ليس على منهج السلف. قوم يقولون نحن على منهج السلف ويتقحمون أبواب التكفير ويقعون فيها ليلهم ونهارا، كفرون المسلمين بغير حق ولا برهان من الله، ويزعمون أنهم على منهج السلف وعلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذا باطل من القول. إذن هذه الدعوة دعوة صحيحة وصريحة وظاهرة وعلنية وعلمية، لا يخالج المطلع عليها فضلا عن ممن من الله عليه بمعرفتها أنها دعوة سنية سلفية خالصة. وقد كان من نتاج ذلك وسطية الدعوة في كل أبواب الدين، لأنها اعتمدت على الكتاب والسنة تحقيقا لقوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ودعوة الإسلام الخالصة هي الوسطية بمعناها الحق، لأن الله تعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والشاهد يجب أن يقوم في شهادته بالعدل، لا يحيف يمينا ولا شمالا. إذن هم على الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه لا يمنة ولا يسرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله خط خطا، ووضع بجانب الخط خطوطا عن اليمين والشمال وقال هذا صراط الله للخط المستقيم وهذه هي السبل وهذه هي السبل. إذن هذه الأمة هي الوسط. كيف تكون وسطا؟ إذا اعتمدت على الكتاب والسنة وطبقت ما فيهما. إذن هذه الدعوة تمثل المنهج الوسطي الحق، تمثل الإسلام الصحيح. إذن هي وسط بين فرق الأمة، بين الغالي والجافي، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في كل أبواب الدين، في كل أبواب الدين، سواء ما يتعلق بمسائل الإيمان والاعتقاد والتوحيد، أو ما يتعلق بالأحكام الفقهية، أو ما يتعلق بالأخلاق، أو ما يتعلق بالسلوك، في كل أمورهم على الطريق الوسط. ولهذا كثير يزعم أنه على الوسطية لكن بمعناها المؤول أو المحرف، الذي يستدعي معارضة الوحي بالرأي والهوى، أو مخاصمة الوحي بالفكر، أو محاكمته إلى العقل، أو تأخيره من أجل شهوة حاضرة أو مطلوبة. انظروا إلى الذين يزعمون الوسطية ويكتبون في الوسطية ويضعون مراكز في الوسطية، ثم تنظر النتاج العلمية والدعوية لهم وتزنه بالكتاب والسنة، فإذا هو بعيد عن الوسطية. إذن هي وسطية محرفة. أما دعوة الإمام فيراهن كل صاحب حق على أنها دعوة نصب، ومن خاصم في هذا خصم، ولا يرتاب أحد عرف هذه الدعوة في هذا الأمر. أيضا كان من نتاج ذلك مفارقة الدعوة لطوائف البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والرافضة والأشاعرة والمتصوفة في أصولهم، كما فارقت هذه الدعوة المقلدة المتعصبة من أصحاب المذاهب الذين يقدمون رأي الإمام على الدليل من الكتاب والسنة، ولو ظهر لهم أن رأي الإمام مخالف للكتاب والسنة. وباينت من اتخذ طريقا إلى الله غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم في باب السلوك. أنشئت طرائق صوفية يقولون لا تصل إلى الله إلا عن طريق إلا أن تبايع صاحب هذه الطريقة وتلتزم بأورادها. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول لا طريق إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا طريق إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله شرعه. وأما الذين يتخذون هذه الطرائق مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنها توصلهم إلى الله، فهؤلاء أشركوا في الرسالة، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم كابن القيم أو الذهبي أو ابن كثير أو غيرهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصى بها أول أمته وآخرها. والأمر الثالث بعد الدعوة عن التحزب لبلد أو جنس أو لون أو لغة أو طائفة، بل عقد الولاء والبراء عند أئمة الدعوة على الإسلام والسنة. وقد عقد لهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب بابا في فضل الإسلام، فقال: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وأورد حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن، ثم ذكر في آخر الحديث: فادعوا الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. وذلك أن المؤمن لا ينتسب إلا للشرع، لا ينتسب إلى غيره، لكن الانتساب إلى المذاهب المعتبرة كمذهب الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية هذا انتساب لا يخالف ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب، بل الإمام محمد بن عبد الوهاب ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأن هذه مذاهب شرعية قامت على أصول شرعية لا على أصول بدعية. والأمر الرابع انتظام أمر الجماعة بهذه الدعوة، مذ تحالف الإمامان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله إلى يومنا هذا، مما يقرب من نحو يزيد على قرنين ونصف، ولا زالت الجماعة قائمة بهذا بفضل الله تعالى ورحمته، وصارت الدولة تدين لله تعالى بدعوة التوحيد الخالص، وتدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحمي ذلك وتدافع عنه، وتعتقد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كان على الحق، ولهذا تنصر الدعوة وتؤيدها لاعتقادها أنها دعوة الحق وأنها دعوة تجديدية تدعو إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. والأمر الخامس ظهور أثر الدعوة النجدية في نشر مذهب السلف الصالح والتحريض على الاتباع وإحياء السنن وإعادة الناس إلى الإسلام الخالص بالاعتماد على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهذا أمر قد أخذ في التوسع والانتشار منذ قيام الدعوة إلى يومنا الحاضر بفضل الله، مع محاولات كثيرة لصد هذا الحق ووضع العراقيل أمامه، ولكنه بفضل الله ينتشر، لأن الحق يزهق الله تعالى به الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والدعوة لها آثار إيجابية كثيرة، بل كثيرة جدا، ومن فضل الله تعالى أن هذه النهضة العلمية والنهضة الدعوية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة والتي تجمع المسلمين ولا تفرقهم، كان للإمام محمد بن عبد الوهاب ولدعوته ولأتباعه من أحفاده وغيرهم من العلماء أثر في انتشارها إلى يومنا الحاضر. وقد سجلت دراسات كثيرة أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بناء على استقراء للتاريخ وعلى ما سطره العلماء والمؤرخون المنصفون. ولهذا يقول الشيخ محمد رشيد رضا وعالم مصر كما هو معلوم: وقد اتفق الواقفون على تأثير ذلك الإصلاح من مؤرخ الشرق والغرب على أنه، يعني دعوة الشيخ، يشبه النشأة الأولى، يشبه النشأة الإسلام الأولى، وأنه لولا الموانع التي اعترضته لجدد للإسلام مجده الديني والدنيوي معا. والمؤرخ اليمني لطف الله جحاف متوفى سنة 43 و200 ألف يقول لما ذكر حال الحجاز سنة 12 و200 ألف، قال: وفيها وصلت الأخبار بصلاح طريق حاج اليمن بسبب صاحب نجد، واشتهر بين الناس أن أهل الحجاز تشرعوا، يعني دخلوا في الشريعة وتسننوا، وتركوا كثيرا من منكراتهم ولزموا الأمانة وتطهروا بالديانة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وهجروا الزنا والربا، وكانوا من قبل لا يدينون دين الحق. يتحدث عنهم الحاج بكل مكروه ذي اعوجاج. هذا مؤرخ يمني ليس من أهل نجد ولا له علاقة بنجد، ولعله لم يرى أرض نجد مطلقا ولا أرض الحجاز. وقال علامة المغرب الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله: لا يخفى أن الإمام الرباني الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قام بدعوة حنيفية جددت عهد الرسول الكريم والأصحاب، وأسست دولة ذكرت الناس بدولة الخلفاء الراشدين، وقهرت الشياطين، وأحيت من دثر من علوم كتاب الله وسنة نبيه الكريم. والشيخ محمد تقي الدين الهلالي كان صوفيا ثم هداه الله إلى الحق، وطاف أرجاء العالم ويعرف اللغات، ثم تمسك بالسنة وعرف الحق وبانت له هذه الدعوة. وقال الشيخ محمد حامد الفقي عن الدعوة ومن علماء مصر: وأخذت تمتد بسرعة عظيمة حتى أصبح لها من الأتباع والأنصار من لا يحصون كثرة. والسر في هذا الامتداد وهذه القوة يرجع إلى جمال هذه الدعوة وبساطتها، وأنها في غير حاجة إلى أدلة جديدة ولا براهين مخترعة، فإنها إنما تعتمد على صريح القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. وكان من أهم ما خدم به الشيخ ابن عبد الوهاب أن رفع عن قلوبهم غشاوة الجهل وكابوس التقليد الأعمى لكل ناعق على غير هدى وبصيرة. والكلام في هذا الباب طويل جدا ونقولات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، لكن أختم بكلام عبد الفتاح الغنيمي وهو من المعاصرين الذين درسوا الحال وعرفوا، ثم قال في نتيجته عن هذه الدعوة: لقد كان لهذه الدعوة الإسلامية التصحيحية أثرها البعيد المدى والواسع النطاق في العالم الإسلامي، حيث تركت دعوة التوحيد والإيمان التي ناصرها رجال الشيخ من الموحدين آثارها الطيبة في جميع أنحاء العالم الإسلامي في المغرب ومصر والعراق، وبلغت الشرق الأقصى. وأنا أدعو كل من أراد الحق والحكم على هذه الدعوة أن يتجرد للحق وينظر إليها بالعدل ويستصحب ثلاثة معايير حتى يكون منصفا في حكمه، ويعرف أن هذه الدعوة دعوة حق. المعيار الأول النظر في واقعها وعرضه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، حتى يستبين له أنها دعوة سنية سلفية، لأنها قامت على أصول أهل السنة والجماعة وانتهجت منهجهم حذو القذة بالقذة في الأصول والفروع والتأصيل والتطبيق ومسائل الإجماع والاجتهاد. ولهذا لم يؤثر عن علمائها مسألة واحدة خرجوا بها عن هذا المنهج، ولم يثبت عنهم تناقض ولا تحريف، بل العلم والأمانة والصدق فيما أصلوا وقرروا وأجابوا وردوا وحكموا وأفتوا، كانت تلك الأمور موجودة في هذه الأشياء. وحينما يكرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبارته في أكثر من مكان أنه يتحدى أن يأتيه أحد بكلمة خ خالف فيها الإمام محمد بن الوهاب الكتاب والسنة إنما يعني ما ذكرنا لكم من أنهم يجرون على الأصول. والعالم إذا جرى على الأصل الشرعي ولو أخطأ فلا تثريب عليه، لأنه لم يخرج عن منهج السلف الصالح. والمعيار الثاني الواقع المظلم الذي كان الناس منغمسين فيه في أرجاء الأرض، وهذا الواقع لم يسطره علماء نجد، تكلموا عنه وذكروه، لكن قد يقول قائل لا نكتفي بهذا، نقول هم علماء صدق وحق إن شاء الله، وما قالوه فالأصل قبوله، لكن علماء قبله، العلماء قبله قبل الإمام محمد الوهاب، ومن عاصر الإمام محمد الوهاب، ومن جاء بعد محمد الوهاب حكوا هذا الواقع المظلم. منهم من حكى على جهة النقد وهم العلماء الربانيون، ومنهم من ذكره على سبيل التأريخ والتراجم دون أن ينقده. وأنا الحقيقة سأذكر لكم شواهد تبين لكم هذا الواقع. والواقع يتكون في ذلك الوقت يعني يشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول الانحراف في الاعتقاد، يعتقدون في القبور والأولياء والصالحين ويذبحون لهم ويدعونهم وينذرون لهم. والثاني التصوف البدعي في السلوك. والثالث التعصب المذهبي في الأحكام الفقهية، حتى إن بعضهم قال إن من خرج عن قول الأئمة الأربعة فقد كفر، وبعضهم يقول يجب على كل أحد أن ينصب إماما من هؤلاء الأئمة الأربعة يسير على طريقه ويحرم عليه أن يتجاوزه ولو تبين له الحق بالدليل، وينكرون على من خالف ذلك. ورابعها أنهم كانوا يقرؤون كتب السنة للبركة لا للعمل. فأي واقع تستطيع أو فأي كلمة تستطيع أن تعطيك معنى هذا الواقع؟ هذا هو الواقع. الواقع هذا شهد به كلام العلماء، وأنا سأذكر لكم مقتطفات يسيرة. لكن هناك بعض المعاصرين جمع كلام العلماء واستخلص منه خلاصة، أنا أذكر لكم شيئا من الخلاصة وشيئا من كلام العلماء حتى يطمئن الإنسان، وإن كنا مطمئنين بدون هذا، لأن ننظر إلى الدعوة نرى هذه الدعوة في حقيقتها المدونة والمشاهدة والمعمول بها، فلسنا بحاجة إلى برهان ولا لدليل، ولكن قد يحتاج إليه غيرنا. يقول الدكتور عبد الرحيم والناظر في أحوال نجد قبيل ظهور المصلح السلفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجد أن الناس أصبحوا يقدسون الأولياء ويحجون إلى قبورهم ويتمسحون بأضرحتهم ويقدمون لهم النذور ويستشفعون بهم لجلب المنفعة أو لدفع مضرة، وأضحت هذه الأمور عقيدة راسخة عندهم. والحقيقة أن هذه الحالة لم تكن مقصورة على أهل نجد دون بقية سكان شبه الجزيرة العربية وما يجاورها من أقطار العالم العربي. وقال أمين سعيد وكانت البلاد العربية كلها تعيش وسط ضباب كثيف من الجهل، والتعليم يوشك أن يكون مفقودا ومعدوما، وكان عدد الذين يقرؤون ويكتبون في داخل المدن لا يتجاوز العشرات، في حين أن الإقبال على البدع والخرافات كان مشهودا. أما كلام العلماء فأذكر لكم ابتداء كلام الشيخ العلامة منصور البهوتي الفقيه المعروف، ذكر وتوفى قبل الشيخ محمد الوهاب، توفي سنة 51,000، يعني قبل ولادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بنحو 64 سنة. قال رحمه الله في كشاف القناع على قول صاحب الإقناع نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية: قول القائل ما ثم إلا الله، إن أراد ما يقوله أهل الاتحاد من أن ما ثم موجود إلا الله، ويقولون إن الوجود إن وجود الخالق هو وجود المخلوق، ويقولون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والعبد هو الرب والرب هو العبد ونحو ذلك من المعاني التي قام الإجماع على بطلانها، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وكذلك الذين يقولون إن الله تعالى بذاته في كل مكان ويجعلونه مختلطا بالمخلوقات، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهذا حكاية لحال أهل وحدة الوجود والاتحاد، الحلولية والاتحادية. هذا كلام يحكي الشيخ الإسلام بين الحكم الشرعي اليوم. قال البهوتي، انتبهوا، الشيخ الإسلام يتكلم عن الحلول ووحدة الوجود، يعني وحدة الوجود أن المخلوق هو عين الخالق، يعني المربوب هو الرب. أنت تعالى الله عما يكون، أنت الله وأنت المخلوق تعالى الله عما يكون. وأهل الحلول يقول الله حل في كل شيء، مثل ما يحل الماء في الكاس. هذا كان يذكر شيخ الحكم ابن تيمية. البهوتي توفي 51,000، ماذا يقول؟ وقد عمت البلوى بهذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. عمت هذه البلوى بهذه الفرق، حتى لا يقول قائل أن هناك مبالغة في وصف الحال التي كان عليها الناس قبل دعوة الشيخ محمد بن حرب. وقال السفاريني، العلامة السفاريني من علماء الشام، توفي قبل الشيخ محمد بن حرب، هو عاصر الشيخ لكنه توفي قبله، توفي 88,100، يعني الشيخ مات بعده بنحو من 18 عاما. قال: فما بالك بعصرنا هذا الذي نحن فيه وقد انطمست معالم الدين وطفئت إلا من بقايا حفظة الدين، فإنهم مع انكبابهم على الشهوات وارتكابهم المعاصي وانتحالهم الشبهات يزعمون الاتحاد والحلول، ويزعمون أنهم الطائفة الناجية وأنهم هم الأئمة الفحول. وقد كرر هذا في أكثر من كتاب، وهذا الكتاب الذي ذكرته في كتاب الغذاء الألباب، وذكر نحو ذلك في شرحه المسند الإمام أحمد. والسفاريني معروف، إمام شهير ومعروف له مؤلفات وكبير، شيخ الحنابلة المتأخرين، والشيخ محمد إسماعيل محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام ونحوها من الكتب، متوفى قبل الشيخ محمد الوهاب وقد عاصره ونظم فيه قصيدة. يقول في كتابه مفتتح تطهير الاعتقاد: وبعد فهذا تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأندادة في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. ويقول معاصره الشيخ حسين بن مهدي النعمي في كتابه معارج الألباب، متوفى 87,100 قبل وفاة الشيخ، بعد ما ذكر جملة من القوادح في الاعتقاد، قال: وبالجملة فأمر العامة في هذا النحو غريب بالنسبة إلى الإسلام، كل من عرف الحقيقة ونظر ما صاروا عليه من ذلك وجد المضادة لله وتوحيده فاشية في كثير من أفعالهم وأقوالهم وتقلبهم وتصرفاتهم. قال: وهذا شيء لا يختص به الواحد والاثنان ولا البلدة والبلدتان ولا القطر ولا القطران، بل عم أمر المشاهد وعقائد الأموات حتى آل الأمر إلى أن جني الشرك غضا طريا. والكلام كثير، كلام الدهلوي كان في اليمن، وكلام كثير جدا ذكره العلماء عن الحال. إذا عرفت الحال وعرفت الدعوة تبين لك صحة هذه الدعوة. المعيار الثالث ثناء العلماء على الدعوة وإمامها وعلمائها. الكتابات عن الدعوة كثرت في الشرق والغرب، حتى قال بعض الكتاب وهو الأستاذ عبد الله بوقس، له مؤلف قديم من 40 سنة وأكثر، قال: ما من دعوة إصلاحية في سبيل الإسلام لقيت صدى عظيما في الشرق والغرب، وتناولها علماء الإسلام وكبار رجال الفكر والفلسفة بالدراسة والتحليل، مثل دعوة الحق التي غرس بذورها الأولى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولكثرة ما دون في ذلك من قبل العلماء والباحثين والمفكرين في الشرق والغرب، نلتقط جملة من هذه الأقوال لأن المقام يضيق بذكرها. العلامة الشوكاني وهو معروف في سنة 50 أو 200 قال بعد أن ذكر اطلاعه على رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: وهي رسائل جيدة مشحونة، تبعوا مشحونة، ما قال ذكر فيها، قال: وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة. ثم ذكر أنه اطلع على أجوبة للإمام على أسئلة لجماعة من فقهاء صنعاء وصعدة ذكروه في مسائل متعلقة بأصول الدين وبجماعة من الصحابة. قال الشوكاني: فأجاب عليهم جوابات محررة مقررة محققة تدل على أن المجيب من العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسنة، وقد هدم عليهم جميع ما بنوه وأبطل جميع ما دونوه. الشوكاني عالم فحل، محدث أصولي فقيه، وكان على ضلال سابق لما هداه الله إلى الحق، عرف الحق والباطل، ويقول هذا الكلام في ما اطلع عليه من كتب الشيخ محمد. ويقول الشيخ صديق خان العالم الهندي الشهير: فإن دعوته، يعني سلمان الهاد، هي الدعوة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا مخالفته، ومنهجه يوافق منهج السلف الصالح للمبتدعة، كما لا يخفى على ذلك على من كان له معرفة صحيحة بأحواله. والشيخ المحدث محمد بشير السواني صاحب صيانة كتاب الإنسان له أيضا كلام جميل جدا وطويل ولا نحتاج إلى نقله، لكن من أراد يراجعه في كتاب صيانة الإنسان. والشيخ العلامة عبد القادر بن بدران العلامة الأصولي شارح الروضة لابن قدامة ذكر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال لما وصفه بأنه العالم الأثري والإمام الكبير، وهذا وصف كبير للإمام محمد بن عبد الوهاب، قال: ولما امتلأ وطابه من الآثار وعلم السنة وبرع في مذهب أحمد أخذ ينصر الحق ويحارب الوداد. برع في مذهب أحمد محمد، ما قال حدث جاء بمذهب خامس، يعرف ابن بدران حنبلي ويعرف أصول مذهب أحمد حنبل، قال: برع في مذهب أحمد بن حنبل. وهذا رد على الذين يزعمون أن أنشأ مذهبا جديدا. قال: وبرع في مذهب أحمد أخذ ينصر الحق ويحارب البدعة ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين الحنفي والشريعة السمحاء، وأعانه قوم أخلصوا العبادة لله وحده على طريقته التي هي إقامة التوحيد الخالص والدعاية إليه وإخلاص الوحدانية والعبادة كلها بسائر أنواعها لخالق الخلق وحده، ولم يزل مثابرا على الدعوة إلى دين الله تعالى حتى توفاه الله تعالى. ويقول علامة العراق والمعالي الألوسي عن الإمام محمد، قال: وكان شديد التعصب للسنة. هذا التعصب الحسن، شديد التعصب للسنة، ليس للمذاهب ولا للأقوال ولا للأحزاب، شديد التعصب للسنة، هذا الممدحة. وكان شديد التعصب للسنة كثير الإنكار على من خالف الحق من العلماء، وقال علامة الجزائر عبد الحميد بن باديس هو مشهور معروف لديكم. قال عن الشيخ محمد: قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوة دينية فتبعه عليها قوم فلقبوا بالوهابيين، لم يدعو إلى مذهب مستقل في الفقه، فإن أتباع النجديين كانوا قبله ولا زالوا إلى الآن بعده حنبليين يدرسون الفقه في كتب الحنابلة، ولم يدعو إلى مذهب مستقل في العقائد، فإن أتباعه كانوا قبله ولا يزالون إلى الآن سنيين سلفيين أهل إثبات وتنزيه، يؤمنون بالقدر ويثبتون الكسب والاختيار، ويصدقون بالرؤية ويثبتون الشفاعة، ويرضون عن جميع السلف أو يترضون عن جميع السلف، ولا يكفرون بالكبيرة ويثبتون الكرامة، وإنما كانت غاية دعوة ابن عبد الوهاب تطهير الدين من كل ما أحدث فيه المحدثون من البدع في الأقوال والأعمال والعقائد، والرجوع بالمسلمين إلى الصراط السوي من دينهم القويم بعد انحرافهم الكثير وزيغهم المبين. وله كلام كثير في هذا، وللشيخ محمد البشير إبراهيمي فيه كلام كثير كثير جدا في هذه المسألة، لا نطيل ذكره حتى ننتقل إلى الأصول التي بنى عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته، سواء كان ذلك في التلقي أو في الاستدلال. بادئ بدء قبل الكلام عن الأصول التي قامت عليها الدعوة، أذكركم بما قاله الدكتور وهبه الزحيلي غفر الله لنا ولكم وله، قال عن دعوة الشيخ: وخلاصة القول أن آراء الإمام محمد بن عبد الوهاب إسلامية المبدأ والهدف والنزعة والمصير، وصدق فيها وإن كان عنده شيء من الأغلاط عفى الله عنه عنه، لكن صدق في هذا، الحق يقبل من أي كائن من كان، وهو ممدح في من يقول الحق. ولا شك أن معرفة هذه الأصول التي بنى عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته تتكشف لنا بها أمور: أحدها أصالة الدعوة من حيث موافقتها في أصولها وما بني عليها لما قرره السلف وأئمة العلم. الثاني عدم صحة دعوة المشاغبين على الدعوة بلمزهم لعلمائها بالابتداع في الدين والخروج عن سبيل المؤمنين، حتى آل الأمر ببعضهم إلى القضاء عليها بأنها دعوة كفرية، وما علم هذا المسكين أن لازم قوله هذا وصف دعوة السلف بأنها كفرية. الثالث براءة الدعوة مما يزعم بأنه مذهب خامس محدث في الإسلام، وبراءة الدعوة أيضا مما ترمى به من الغلو في الدين أو ادعاء إمامها بأنه إمام مجتهد أو أن علماء الدعوة ينالون من علماء الأمة. ورابعها إسقاط الفرية التي تلمز بها الدعوة بالعبارة المتداولة الوهابية، والتي تلقفها بعض الأغرار، وهي فرية بلا شك تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفيه عبارة جميلة للشيخ بن عزوز التونسي لما ذكر، قال: واعلموا أن من البيايا المتسلطة على الدين وإيمان المسلمين أنه صار الذي يصدع بالحديث النبوي الصحيح مقدما له على عصارة المتفقهين يقال له أنت وهابي. وقد سمعت كثيرا من الناس يقولون من يتبع الحديث فهو وهابي، ومن يعتقد عقيدة السلف فهو وهابي. قال: فقلت لهم أنا لا أعرف الوهابية، وكلامكم يدل على أنهم سنيون صرفا، فقد مدحتموهم مدحا صرفا من حيث قدحتم فيهم. ثم قال: نتمنى أن يكون مقلدة المذاهب كلهم إن كنتم صادقين فيما تقولون. من وقف على هذه الأصول التي بنيت عليها هذه الدعوة بتجرد وإنصاف ومراقبة لله تعالى، فسينجلي له بإذن الله تعالى أمر هذه الدعوة، سيعلم أنها دعوة حق على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. مصادرهم التي كانوا يصدرون عنها وأدلتهم التي كانوا يستدلون بها هي الأدلة الأربعة الشهيرة المعتبرة عند أهل العلم، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح المستوفي أركانه، والقياس الصحيح المستوفي أركانه السالم من معارضة النص. ويظهر اعتماد أئمة الدعوة على هذه الأدلة في ثلاثة أمور. الأمر الأول ما ذكره أئمة الدعوة رحمهم الله على جهة التقعيد والتأصيل للأدلة المعتمد عليها، والثاني سياق هذه الأدلة في مقام الاحتجاج بها عند البحث في آحاد المسائل العلمية أو العملية، والثالث رد ما تعارض به هذه الأدلة من رأي أو عقل أو استحسان وحده، على معنى أنهم إذا استدل أحد بعقله الذي لا يوافق الكتاب والسنة ردوا عليه ما استدل به، وإذا استحسن شيئا يخالف الكتاب والسنة ردوه عليه، وإذا كان له رأي يخالف الكتاب والسنة ولا وما في الكتاب والسنة لا يؤيده ردوا عليه مقالته. وسأذكر شيئا من يعني بشيء من الاختصار، يعني شيئا مما سأذكر شيئا مما إن شاء الله تعالى يبين منهج أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. أولها أول هذه المسائل أنهم يعتقدون أن الحق محصور في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل العلم، لا يعدو ذلك. والأمر الثاني أنهم يرون أو أنهم ينكرون على من اعتمد على غير المصادر المعتمدة في الشرع. ولهذا الإمام محمد العزهاب يقول عن المخالفين وأهل الكلام، قال: مع أنك إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل أحد وهو أصل الدين، تجد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه بآية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يذكره ليحرفه عن موضعه. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: وأصل ضلال هؤلاء هو الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وابتغاء الهدى من غيرهما، فمن كان هذا أصله فهو بعيد عن الخير. و وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: والأدلة بالإجماع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع السلف. وأما القياس الصحيح فعند بعض العلماء حجة إذا لم يخالف كتابا ولا سنة، فإذا خالف نصا أو ظاهرا لم يكن حجة، وهذا هو الذي أجمع عليه العلماء سلفا وخلفا، وتفصيل ذلك في كتب أصول الفقه. والإمام محمد بن عبد الوهاب يقرر الإجماع ويقول: ونعتقد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. وأما موقفهم من التقليد فهو مبين وواضح. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن الوهاب في جواب له: والواجب على المكلفين في كل زمان ومكان الأخذ بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لأحد أن يعدل عن ذلك إلى غيره، ومن عجز عن ذلك في شيء من أمر دينه فعليه بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول، فإن لم يدري شيئا من ذلك وصح عنده عن أحد الأئمة الأربعة المقلدين الذين لهم لسان صدق في الأمة فتقليدهم سائغ حينئذ. فإن كان المكلف أنزل قدرا وأقل علما وأنقص فهما من أن يعرف شيئا من ذلك فليتق الله ما استطاع، وليقلد الأعلم من أهل زمانه أو من قبلهم، خصوصا من عرف بمتابعة السنة وسلامة العقيدة والبراءة من أهل البدع، فهؤلاء أحرى الناس وأقربهم إلى الصواب، وأن يلهموا الحكمة وتنطق بها ألسنتهم. فاعرف هذا فإنه أمر مهم جدا. وقد فصل الشيخ حمد بن معمر رحمه الله التقليد وبين أنواعه الثلاثة مستقيا ذلك مما ذكره أهل العلم في كتب أصول الفقه، ولا سيما من كتاب التحرير. وأئمة الدعوة لا يزعمون أنهم بلغوا الاجتهاد المطلق، لكنهم يأخذون، هم على مذهب الإمام أحمد في أصوله وهي معروفة ومحفوظة كغيرهم من العلماء، لكنهم إذا تبين أن الحق خلافه أخذوا بما دل عليه الدليل، ولكنهم لا يثبتون لأنفسهم الاجتهاد المطلق، لا يدعيه لا الإمام محمد بن الوهاب ولا من جاء بعده. ولهذا قال الشيخ محمد عبد الله بن محمد رحمه الله: ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا ندعيها، إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص من كتاب أو سنة وكان غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه، وقال به أحد الأئمة الأربعة، أخذنا به وتركنا المذهب. وأما بالنسبة للعقل عندهم فهو مردود إلى النقل، والنقل للكتاب والسنة حاكم على العقل، وليس العقل حاكما على النقل، ولكنهم يستفيدون من العقل في فهم النقل، وهذا الذي أطبق عليه سلف الأمة، مع يقينهم بأن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح. وقد قرر هذا باستفاضة الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه الضياء الشارق. وأما بالنسبة للحكايات والمنامات التي استدل بها أرباب الطوائف المنحرفة، يقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي، يلغون الرسالة أو يعتقدون الكشوفات وأنهم يكشف لهم الوحي ويعرفون مراد الله بدون واسطة النبي صلى الله عليه وسلم. أئمة الدعوة يبطلون هذا، لأنه كما قدمنا أن الطريق إلى الله ليس ثمة طريق إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ سليمان بن سحمان في الصواعق المرسلة: والحكايات والمنامات لا يثبت بها حكم شرعي، ولا يسوغ مثل هذا إلا في دين النصارى، فإن دينهم مبني على الحكايات والمنامات والأوضاع المخترعات، وأما دين الإسلام فهو محفوظ بالإسناد، فلا يثبت حكم شرعي إلا بكتاب الله عز وجل وبما صح الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه عمل السلف، عمل الصحابة رضي الله عنهم، واشتهر ذلك بنقل الثقات العدول المتفق على عدالتهم. هذا منهجهم التلقي. نعرج على منهجهم في الاستدلال لأن أطلنا الحقيقة، وأنا سأذكره على شكل نقاط، وإن كان النقولات كثيرة جدا وهي مدونة موجودة، لكن لضيق المقام. أولا عندهم أن العبادة العبادة إنما تثبت بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق لإثباتها سوى ذلك. ويرون أن كل عبادة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تركها، وليس السنة فعلها، بل كل محدثة يرون أنها بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويرون حجية السنة متواترها وآحادها في الاعتقاد وفي الأحكام، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به والأخذ به، لا يقولون هذا أحاد ولا يقولون هذا متواتر كما يصنعه أرباب الكلام من أهل الطوائف المنحرفة، كما أنهم لا يحتجون إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الضعيف فلا تقوم به حجة ولا تثبت به أحكام شرعية عند المحققين من العلماء من قبل من الدعوة ومن جاء بعدهم. وهنا مسألة مهمة في النظر في استشهاد العالم واحتجاج العالم. الحديث الذي يريده العلماء استشهادا قد يتجوزون فيه ويريدون الحديث الضعيف، وهذا يصنعه حتى الإمام أحمد رحمة الله عليه. وأما إذا كان على سبيل الاحتجاج وإثبات الأصل فلا بد أن يصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تفهم أن بعض الذين لا يفهمون ويجدون كلاما للإمام محمد بن عبد، ولا سيما في كتابه التوحيد، يجدون استشهادا ببعض وليس فيها إلا حديث أصلا واحد هو الذي هو الضعيف، والباقي إما صحيح ثابت وهي كثيرة جدا، وإلا محل اجتهاد بين العلماء. الشاهد أن الإمام محمد لم يستدل بحديث ضعيف على جهة احتجاج في كتاب التوحيد مطلقا، إنما أورده استشهادا، وحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا حديث ضعيف، لكن الإمام محمد بن عبد الوهاب أورده لأنه أورد فيه أورد بابا قبله يتعلق ب تعظيم أسماء الله تعالى واحترامها. لما ذكر ذلك الباب ذكر هذا الباب كأحد هذا المسألة كأحد أفراد ذلك الباب. وهذا الحديث أصلا الفقهاء رحمه الله يستدلون به، ولكن هو حديث ضعيف. لكن الإمام محمد بن عبد لم يريده احتجاجا ولم يقم عليه مسألة، إنما أراد به وجوب تعظيم الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وهذا أمر مجمع عليه لا اختلاف فيه، بل من رأى أن الله لا يعظم في أسمائه وصفاته فقد كفر بإجماع العلماء، إذن ليس بجديد. إذن لمن فهم هذه المسألة وعرف طريقة الاستشهاد والاحتجاج لم ينتقد الأئمة والعلماء، لا الذين كانوا قبل الإمام محمد ولا الذين جاءوا بعده. لكن الإشكال ليس فيما يريده الأئمة، الإشكال في أن كثيرا ممن يطلع لا يفهم ولا يعرف. ومن منهجهم التسليم لنصوص الشرع بدون حرج وعدم معارضتها برأي أو عقل أو قياس، لأن الحديث عندهم أو النص عندهم حجة، أصل قائم بذاته، أصل قائم بذاته وغيره مردود إليه. ويرون أن الوحيين يفسر بعضها، يرون أن الكتاب يفسر السنة وأن السنة تفسر الكتاب، يعني أن كل واحد منهما بيان للآخر، وإن كانت السنة أكثر بيانا للقرآن من القرآن للسنة. ولهذا قال بعض العلماء السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة، بمعنى معنى القضاء هنا معناه البيان، يعني أنه إذا جاء عندنا لفظ مجمل في القرآن خاص بينت في السنة، وإذا جاء لفظ عام خصصت السنة، وإذا جاء لفظ مطلق قيدت السنة، وهكذا. وأيضا يعتمدون أقوال الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن ويعتبرون عمل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان القرآن ينزل بلغتهم وكانوا يحضرون التنزيل ويشهدون أسبابه ويعرفون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراد الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم ببلاغه المبين، ويستعينون على فهم الكتاب والسنة بالتفاسير والشروح المأثورة. وهنا نقطة في طائفة اليوم لا تنظر لا لكتب ابن حجر ولا لكتب العيني ولا لكتب النووي ولا لتفاسير كثيرة، ويقولون هؤلاء مبتدعة وضلال لأخطاء أخطأوها، ويقولون هذه كتب تحرق، ويزعمون أنهم على دعوة الشيخ محمد عثار. اسمعوا ماذا يقول ابن الشيخ عبد الله بن محمد، إمام كبير عالم جليل، قال: ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة، ومن أجلها لدينا تفسير ابن جرير ومختصره لابن كثير الشافعي، وكذا البغوي والبيضاوي والخازن والجلالين وغيرهم. وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزين كالعسقلاني الأصطلاني على البخاري والنووي على مسلم والمناوي على الجامع الصغير، ونحرص على كتب الحديث خصوصا الأمهات الست، خاصة الأمهات الست وشروح، وخاصة بذلك الأمهات الست وشروحها. ثم قال: ونعنى بسائر الكتب في سائر الفنون أصولا وفروعا وقواعد وسيرا ونحوا وصرفا وجميع علوم الأمة. ما يخرجون عن الأمة، ما يخرجون عن كتب التي صنفها علماء الأمة. ويرون رد المتشابه إلى المحكم. وهنا كلام للإمام محمد بن عبد الوهاب، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أربع قواعد يدور عليها الدين، سواء قال، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك، أو في علم الحديث، أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد، أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين. وذكر هذه القواعد. هذه القواعد باختصار: الأول تحريم القول على الله بلا علم، والثاني أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، والثالث أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ والضلال، والواجب على المسلم اتباع المحكم، فإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه. والرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن لم يقصد قاعدة الورع، قال: فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. وعندهم أيضا من منهجهم لزوم طريقة السلف في فهم النصوص، وفي ذلك نقولات كثيرة عنهم. وذكروا، وأيضا من منهجهم أنهم يفسرون النصوص بما يوافق أصول أهل السنة والجماعة، وينكرون التفسير المخالف لها. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه يقول: فلو قدر أن أحدا قال في حق مسلم صحيح الإسلام إنه كافر، فأهل السنة لا يكفرونه بذلك، لأن هذا ذنب من الذنوب، وقد عرفت تأويلهم للحديث، وأن الأخذ بالظواهر المخالفة لأصول السنة وما عليه الصحابة والتابعون وعلماء الأمة ورأي الخوارج. وكان قد قال قبل ذلك: وكلام العلماء على الحديث المتقدم ذكره، قال النووي في شرح مسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله ليس كذلك حار عليه، قال: هذا مما عده بعض العلماء من المشكلات. ثم ذكر المذاهب فيها، وبين الشيخ عبد الرحمن الحسن أن هذه الكبائر وهذه الذنوب التي أطلق عليها الشارع أنها كفر لا يراد بها الكفر المخرج من الملة، لأن الكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. مذهب السنة والجماعة إنما يكفرون بما كان مناقضا لأصل الإسلام، حديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا ليس معنى أن المسلم إذا تقاتل مع مسلم كان كافرا، بدليل آية القصاص. إذن لا بد أن تفهم هذه الألفاظ والحقائق على مقتضى قواعد أهل السنة والجماعة. وكما أن منهج السلف من منهج أئمة الدعوة أنهم لا يستقلون بفهم النص أو العمل به على جهة الانفراد أو على وجه لم يكن معروفا عند أهل العلم. قال الإمام محمد رحمه الله في رسالته إلى علماء البلد الحرام: وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم أني على دين الله ورسوله، وإني متبع لأهل العلم غير مخالف لهم. والشيخ عبد الله بن محمد سئل عن رجل أفتى أن من لم يطف يوم العيد وأراد أن يطوف بعده فعليه أن يحرم بعد رمه جمرة العقبة والذبح قبل حقه، يعني أن من غربت عليه الشمس يوم النحر ولم يطف بالبيت أن عليه أن يعود محرما. قال رحمه الله: الذي أفتى عفى الله عنا وعنه لحديث بلغه، يعني حديث ضعيف، ونحن ما جسرنا على الفتيا به لأجل أنه خلاف أقوال العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، فدع عنك الذين يلتصقون بالدعوة وهم يأتون بالأقوال الشاذة ويقول نحن على طريقة الإمام محمد بن عبد. صحيح أنك تتبع كتاب السنة، لكن لا بد أن يكون لك في المسألة إمام معتبر، إمام معتبر. يعني كيف يفوت هذا الحكم على الأمة بأئمتها وعلمائها لقرون متطاولة ثم يأتي من يفتي به؟ يعني هل كانوا على جهل أو كانوا على ضلال؟ إذن هذا حديث إما ضعيف وصحيح وإما حديث منسوخ ولا يعمل به. ومنها أيضا من منهجهم التوقف عن القول في النص إذا لم يظهر المراد. سئل الإمام محمد بن عدهاب عن معنى عقد اللحية في من أن من عقد اللحية حديث، قال: عقد اللحية لا أعلمه، لكن ذكر في الآداب كلاما يقتضي أنه شيء يفعله بعضهم في الحرب على وجه التكبر. ثم سئل رحمه الله عن أحاديث وعن كثير ويجيب عنها وأحيانا يحيل أئمة يجيب لا يجيب عنها ويرد علمها إلى الله، وأحيانا أئمة الدعوة إذا لم يعلموا يقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وهذا موجود في كلامه. ويرون أن النصوص يصدق بعضها بعضا وأن التوفيق بين النصوص متعين على الطرائق المقررة عند أهل العلم. يقول الإمام محمد بن عهاد: فلا يجوز أن تضرب الأدلة بعضها ببعض ويترك بعضها، بل كلها حق يصدق بعضها بعضا، لأن الخطأ في فهم الكتاب والسنة وعدم التوفيق بين النصوص سبب لحدوث البدع والضلالات والانحرافات وتحريف كلام الله تعالى. ومنها أنهم كانوا يلزمون طريقة أهل العلم في الاستنباط والجمع بين النصوص والترجيح والقول بالنسخ، ومنهجهم أو هذه بعض يعني الملامح من منهج أئمة الدعوة في الاستدلال. وعرفنا التلقي، هذا هو منهج السنة والجماعة، هذا هو منهج أئمة الدعوة. ونحن نقول الذي يقول عنهم خلاف ذلك: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إلا إذا كان ينكر على الأئمة السابقين للإمام محمد الوهاب. إذا كان ينكر على أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري ونحوهم، فلينكر على أئمة الدعوة، لأن كلامهم هذا موجود وفتاواهم والعمل في مؤلفاتهم على مقتضى هذه القواعد. ومن قال خلاف ذلك فقد بغى عليه، والحجة عليه قائمة. نختم بخاتمة نشير فيها إلى سمات منهجهم، وهو عبارة عن تلخيص لما سبق. سمات منهجهم لا يخرجون به عن مجال السنة والجماعة، لكن نوضحه ونبينه. الأول من سمات منهجهم أنهم يعنون بالدليل والأدلة المعتمدة عندهم كما قدمنا: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. والثاني الاتباع لمن سلف من أئمة الهدى والدين، سواء كان ذلك في أصول المسائل أو في فروعها. والثالث الإعراض عن شذوذات العلماء. والرابع التحرير والتحقيق، فليسوا مقلدين وإنما أهل تحرير وتحقيق، فما استبان متى ما استبان لهم الحق لزموا، بشرط أن يكون قد سبقهم إليه إمام معتبر. وخامسها لزوم السمت الشرعي في الخطاب والبيان والرد. اقرأوا كتب أئمة الدعوة تجدون فيها لزوم المنهج الشرعي، ليس فيها غثاء ولا عدوان ولا ظلم ولا فحش، وهذا أدب أدبنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. والسادس الأمانة والإنصاف، فلم يؤثر عن أحد منهم أنه اجتزأ نصا أو حرف كلام أحد من الأئمة أو حرف كلام أحد ممن خالفه، وهذه الكتب موجودة والردود عليهم موجودة، لم يؤثر عنهم أنهم جاءوا إلى كلام أحد فحرفوه ليردوا عليه ويقعوا فيه. لماذا؟ لأن كان قصدهم الحق وليس قصدهم الانتصار على فلان أو فلان، كان يقصدون الحق ويقصدون هداية الخلق. والسابع الانضباط والسلامة من الاضطراب والتناقض والشذوذ، لأنهم يجرون على قواعد قررها العلماء ويتحرون في تنزيل الفروع عليها ولا يتبعون الأقوال الشاذة التي هجرها العلماء، لأن هجرانها دليل على مخالفتها للنصوص وعدم استقامتها على الأصول الشرعية. وبه تعلم منهج أئمة الدعوة في الفروع في الأصول والفروع. وبناء على هذا وهو الذي نختم به، جاءت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب موافقة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا ندعي فيه العصمة ولا الخطر، لكن لما نقول موافقة لما جاء ابن سلم يعني أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في تحري مراده عليه الصلاة والسلام، قد يخطئ ويصيب كغيره، لكنه سلك المنهج الذي عليه السلف فكان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو أخطأ. قد تقول كيف يكون ذلك؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ له أجر وإذا أصاب فله أجر. فالإمام محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة يتحرون الحق، إن أصابوا وافقوا السنة، وافقوها دلالة، وافقوها دليلا وواقعا، وإن حصل لهم خطأ ولا يعلم الخطأ إلا الله تعالى، لأن بيان هل من المصيبة والمخطأ علمه عند الله تعالى، وإن حصل خطأ فالله تعالى يغفر الخطأ، وحسبهم أنهم اجتهدوا فوافقوا الدليل، وهو الدليل المتعلق بالاجتهاد. هذا من جهة موافقة الدعوة، دعوة الإمام محمد بن الوهاب لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص في باب الدعوة، فقد كانت همة الإمام محمد بن الوهاب منصبة على الدعوة إلى التوحيد، وهذا هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك ترك المسائل من الصلاة والزكاة والصيام والحج والأخلاق والعبادة، لا يتركونها، لكن كان الهدف الأول والمقصد الأول هو تصحيح عقائد الناس، لأن بناء الدين كله على تصحيح العقيدة وفهم معنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها، وهذا الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله تعالى، لم يترك ذلك عليه الصلاة والسلام حتى في آخر رمقه عليه الصلاة والسلام كان يحذرهم من الشرك. إذن هذا هو منهج محمد صلى الله الإمام محمد عبد الوهاب الموافق لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول تستطيع بمثل هذا المنهج أن تعرف دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وأن تعرف لماذا عوديت الدعوة، لأن الإمام محمد عبد الوهاب لما جاء بالدعوة قبلها الناس لأنها موافقة للحق والفطرة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيؤدي إلى أن أولئك اللصوص الذين استعبدوا البشر سواء بالتقليد الأعمى في الأحكام أو في الطرق الصوفية سينقطع عنهم المدد الدنيوي، ويعرف الناس أنهم على الباطل. وتعرف أن الجماعات المعاصرة اليوم تنظيمات، لماذا تعادي دعوة الشيخ؟ ولماذا تكيد لها في الظاهر وفي الخفاء؟ وإن كان بعضهم يظهر في الظاهر أنه مؤيد الدعوة أو لا يذم الدعوة، لكنه يؤلب عليها. لماذا؟ لأن الدعوة اليوم أصبحت ميزان لكل الدعوات. لما تأتينا أي دعوة في العالم نقول لماذا لا تدعو إلى التوحيد؟ محمد عبد الله دعا إلى التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس هذا وأمرنا به، لماذا لا تصنع صنيعة؟ إذا جاء إنسان وقال أنا حكمت بلد ولا كذا، نقول طبق الشريعة. هذه الحكومة السعودية اللي على دعوة الشيخ تطبق الشريعة. الشريعة ما هي بشيء صعب في تطبيقها، شريعة واضحة وبينة وجلية وسهلة ويسيرة الحمد لله. لماذا لا تطبق الشريعة؟ ما في معوقات ولا عراقيل، الشريعة واضحة وظاهرة وبينة. إذن هي ميزان، ولذلك هم يحاولون كسر دعوة الشيخ محمد الوهاب وإضعاف الدعوة حتى يضعف الدولة القائمة على الدعوة، وحتى لا يزن الناس هذه الجماعات بميزان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. دعوة الشيخ محمد ليست هي ميزان بذاتها، ولكن بعض الناس اليوم يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من عند الله ومنصور من عند الله، وكان ذلك العهد عهد النبي صلى الله عليه وسلم توافر فيه الصحابة الأتقياء الأخيار الذين أفضل الأمة، فلا جرم أنه طبق الشريعة وجاهد في الله حق جهاده. وهذا موجود الآن ويتكلم به ومدون في مؤلفات. ولهذا يقولون الشريعة صعبة التطبيق، ما يمكن تطبيقها، وتراهم هذا من المحسوبين على التيارات الإسلامية يعني، ولا يمكن تطبيق الشريعة، وإنما كانت فترة مرحلية أو حقبة تاريخية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الخلفاء الراشدين، ثم انقطعت، وليس بعد ذلك إلا العجز عن التطبيق. وقال له دعوة الشيخ محمد الوهاب جاءت والناس يعيشون في شرك وضلال وبدع وخرافات وفواحش ومنكرات، فأقاموا الشريعة واستقامت أحوال الناس وصلح أمر معاشهم ومعادهم، ولا زالت الشريعة تطبق في المملكة العربية السعودية، زادها الله توفيقا. لماذا لا تطبق الشريعة؟ هذا سؤال يحيرهم، ولذلك يحاولون يطعنون في الدعوة ويؤسسون الجماعات الإرهابية التكفيرية لتكفر في تكفر المسلمين وتفجر في بيوت الله في الطرقات وتخون وتغدر، يؤسسون هذه الجماعات ويجعلونها أجنحة لهم، وهم يتولون الأمور السياسية، ويجعلون هذه الجماعات تنتمي إلى الإمام محمد بن الوهاب، ثم يقول لك هؤلاء ينشرون كتب الشيخ محمد الوهاب. الذين ينشرون كتب الشيخ محمد بن الوهاب هم الذين ينشرون كتب سيد قطب التكفيرية، ويدافعون عنها ويوالون عليها، هم أنفسهم، ليس أحدنا، هم أنفسهم، نفس هذه الجماعة، جماعات التكفيرية اللي عاثت في الأرض فسادا ونشروا كتب أئمة الدعوة. لماذا؟ لو طبقوا كتب أئمة الدعوة ما كفروا المسلمين، ولم يفعلوا ما يفعلوه الآن من تقتيل وإيذاء للمؤمنين في كل مكان، ولكنهم أرادوا ضرب الدعوة، لأن الدعوة الإمام محمد الوهاب هي الحاجز المتين الذي حفظ الله تعالى به بلاد المسلمين من شرور هذه الفتن والثورات والمحدثات. العلماء الذين يتبنون الدعوة كبارهم في المملكة العربية السعودية، هم أول من وقف ضد الجماعات التكفيرية والإرهابية والتنظيمات كلها والأحزاب، ولا يقرون أحزابا ولا تنظيمات ولا جماعات، يرون البيعة للإمام والأمر على الظاهر ويسمع له ويطاع في غير المعروف، وهذه طريقتهم، وأنكروا على هؤلاء وأصدروا فيهم البيانات، وهم الذين قرأوا الكتب. بن باز الله يرحمه هو الذي قرأ، هو الذي تربى على كتب أئمة الدعوة، ابن عثيمين تربى على كتب الدعوة، الشيخ صالح فوزان تربى على كتب الدعوة، المفتي تربى على كتب الدعوة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله، كل علمائنا تربى على كتب الدعوة. هل هذه الكتب لها فهمان؟ فهم خاص بعلمائنا وفهم خاص بغير العلماء. إذن هذه الجماعات يجب أن تعرفوا أنها تلتصق بالدعوة، لأن كل ضال ومبتدع لا بد أن يلتصق بإمام حتى يمرر بدعته. الصفرية من الخوارج التصقوا في عكرمة بن أبي جهل، عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنه، وانتحلوه وجعلوه منهم. وقد نبه ابن جرير رحمه الله على هذه المسألة في معنى كلام الله، أن أهل البدع إذا أرادوا تمرير البدعة انتحلوا إماما من الأئمة وقالوا هذا منا وهذا على طريقتنا. إذن فوجب علينا أن نعرف أن هذه الدعوة محاربة لسبب الرئيس، وهي أنها فاضحة للجماعات والتنظيمات والمذاهب والملل والأفكار المنحرفة، مذ قام بها الإمام المجدد محمد عبد الوهاب وإلى يومنا هذا. لا بد أن يعرف هذا وأن يكون ظاهرا عند كل أحد، وإلا فالشبهات التي يدلون بها ويذكرونها والله إن كثيرا منها لا يساوي ذكرها. وهؤلاء الذين يذكرونها هم من يزعمون أنهم أهل موضوعية، ممن يحملون بعض شهادات أكاديمية، وقد أقاموا مؤتمرات لضرب الدعوة لكنها لم تنجح، حتى أقيمت مؤتمر الوهابية أخطر من الصهيونية. طيب لماذا لا يقال هؤلاء يكفروننا؟ طيب نحن مسلمون، وانت نظرت إلى المذاهب التي ينتمون إليها، ينتمون إلى مذهب الحنفية، أشد مذهب في التكفير مذهب الحنفية. لو قلت مصيحف كفرت، مسيد كفرت، مددت رجليك صارت اتجاه المصحف كفرت، هذا كفرات عند الحنفية. لماذا لا نقول إن الحنفية تكفيريون؟ والإمام محمد بن الوهاب يقول لا نكفر إلا بما أجمع عليه العلماء، وقد ألف نواقض الإسلام التي أجمع عليها العلماء. وفي فرق يا أخوان بين المسألة العلمية والمسألة الواقعية. أنت قد ترى أن ترى تارك الصلاة كافر، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله اختلف هل الكفر مخرج ولا غير مخرج، وعلى القول بأن الكفر مخرج من الملة. إذا جاء عند التطبيق العملي تبهوا، ليس بالضرورة يعني كفر، يعني من عالم ما من أي واحد، وفيها استتابة وفيها إقامة حجة، لكن لو أراد أن يكفره المسألة ما ليس بالضرورة أن يكفره. ليه؟ لأن عنده قامت شبهة اختلاف بين العلماء فيه، والأصل فيها أنه مسلم، إلا إذا قام الدليل القاطع أو الإجماع القطعي على كفره فهذا يكفر. لكن عند التنزيل قد يكون من الناحية العلمية يرى الكفر، لكن إذا جاء ينزلها على الحالة الواقعية لا يكفر، استصحابا للأصل، وهو أنه أصله أن أصله مسلم، وأنه لا يكفر إلا بما أجمع عليه وبما قطع الدليل بكفره. من هنا تعرف أن الإمام محمد عبد الوهاب في مسألة التكفير لما يقرأ بعض الناس الإمام محمد عبد الوهاب كلاما لا يتوازن في قراءة الكلام، في كلام محمد عبد الوهاب، بمعنى أنه يأخذ بعض كلامه ويترك البعض، أو لا يفرق بين التطبيق العملي والتقعيد، تقعيد تقعيد والتطبيق العملي تطبيق عملي. يعني هو العملي مبني على التقعيد، لكن ليس كل من حكمنا المسألة التي نحكم فيها على جهة العموم عند تنزيلها على المعين أن تكون منطبقة عليه، أو أن نحكم بمقتضى الحكم العام. انتبهوا، هذه مسألة دقيقة، ولهذا الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه كان دقيقا في هذه المسألة. جاء التكفيريون والخوارج وأخذوا كلام الإمام محمد عبد الوهاب وضعوه في غير مواضعه، كما وضع تعالى الله الخوارج أخذوا الآيات نزلت في الكفار ووضعوها على في المؤمنين، كما قاله ابن عمر رضي الله عنه، وكفروا المؤمنين بناء على ذلك. هم حرفوا كتاب الله قبل أن يحرفوا كتاب الإمام محمد ابن عبد الوهاب. ثم هناك جماعات تعلم أن الإمام محمد عبد الوهاب يفارق هذه الطوائف ويخالفها ولا يتفق معها، جماعات التكفير وليست على طريقته، لكنهم لغل في قلوبهم وحسد على الدعوة، ولكونه دعوة الإمام رحمه الله ضربت قواعد المتصوفة من أصلها، ضربت القواعد من أصلها، صار بعض المتصوفة أو جملة منهم يتهم الإمام محمد بن الوهاب بأنه تكفير. يعني ما يتهم محمد بن الوهاب بالتكفير إلا الجماعات المنحلة المتطرفة اليوم التي تلتصق بالدعوة زورا وبهتانا، وإلا أرباب الطوائف الذين أبطل الإمام محمد بن عبد الوهاب أصولهم ورد عليهم وبين بطلانها، فيحاولون الانتقام من الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإبطال دعوته عن طريق الصاق الخوارج والتكفيرين به. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يغفر لإمامنا الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأن يسكننا الفردوس الأعلى من الجنة، وأئمة الدعوة كذلك، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأعتذر من معالي الشيخ عبد اللطيف على الإطالة، ومنكم جميعا أني أطلت، والله عليكم كثيرا، لا والله أطلت، ولكن المعذرة، لكن الموضوع يحتاج إلى إطالة، والبيان عندي ضعيف، فإن شاء الله المعذرة إن شاء الله منكم حاصلة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله
شيخ
الدكتور عبد الزيد حبيب الله على هذه المحاضرة المافعة النافعة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك ميزان حسناته. وفي الحقيقة نستخلص مما ذكره الشيخ رحمه الله من بيان منهج الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في التلقي والاستدلال، أن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله لم يختص بأصل دون أئمة الإسلام، سواء كان في الأمور العلمية، سواء مسائل المعتقد أو مسائل الفقه أو غيرها، أو من الأمور العملية، لم يختص بأصل ولا بقول عن أئمة الإسلام. وعلى هذا فكل من ينسب قول الخوارج اليوم كداعش أو قاعدة إلى دعوة الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، فإن الدعوة لم تختص بشيء حتى يمكن أن تنسب أفعال الخوارج إليها. وعلى هذا فمن ينسب هذه الأفعال وهذه الأفكار وهذه الجماعات إلى الدعوة أو إلى منهج الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، فإنه في حقيقته ينسب هؤلاء إلى الإسلام، لأن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله لم يأتي بشيء جديد، بل لم يقل قولا إلا وقد سبقه إليه أئمة. وهذه قضية مهمة قد نبهها وأكد عليها الشيخ حفظه الله. غدا إن شاء الله موعدنا مع المحاضرتين المهمتين، الأولى بعنوان براءة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب من فكر الخوارج والقاعدة، من فكر خوارج القاعدة وداعش نموذجا للدكتور محمد هشام طاهري، والثانية براءة دعوة الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله من تكفير المسلمين للدكتور أحمد الغيمان، وكلاهما مختصان في موضوع محاضرتيهما. وأما الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري فله رسالة دكتوراه بعنوان تقريرات أئمة الدعوة النجدية في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، وأما الدكتور أحمد الغيمان فله رسالة التراثي بعنوان منهج الشيخ محمد عبد الوهاب في التكفير. فالمتحدثان مختصان بدعوة الإمام، كما كان المتحدثان اليوم أيضا كانوا مختصين أيضا بدعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وإنما تم اختيار هؤلاء المشايخ المختصين لنبين لكل من يطعن بالدعوة بأن أهل الاختصاص وهم أعلم الناس بهذه الدعوة بحكم اختصاصهم بينوا وردوا على شبهات المنحرفين والزائرين الذين في الحقيقة يكيدون بالإسلام وأهلهم من حيث علموا أو لم يعلموا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.